الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اليوم نشرع في يوم عرفة، وهو يوم الخميس القادم. أسأل الله أن يبلغكم إياه، وأن يبلغنا وإياكم إياه، وأن يتقبل منا، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه. الآن نبدأ نشرع في الصعود إلى عرفات، وبالنسبة للأدعية سوف نمرها دون تعليق، وإنما نشرح بعض الأحكام. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال: الوقوف بعرفة. قال: يستحب الذهاب من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، كما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم. قال: ويكون الحاج في ذهابه إلى عرفة مكبرا ملبيا، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. قال: رواه مسلم. قال: ولحديث أنس أيضا رضي الله عنه وقد سئل: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رضي الله عنه: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. الأثر متفق عليه. قال: وإذا وصل إلى عرفة نزل بها، وعلى الحاج أن يتحقق أن نزوله في أرض عرفة، وذلك بأن يكون في داخل العلامات التي وضعت لحدود عرفة، لأن الوقوف بعرفة ركن لا يتم الحج إلا به، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. قال: وتقدم ذلك في أركان الحج والعمرة.
هذا هو يوم عرفة، ففي صبيحة اليوم التاسع يتوجه الحجاج إلى عرفة، والسنة أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو قدم قليلا لا حرج عليه. أما من يتقدمون اليوم الثامن إلى عرفة فلا فائدة من تقدمهم، لأنه لا أجر لك بعرفة في غير يوم عرفة. ثم تكثر من التلبية والتهليل لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة، فيجوز أن تلبي وأن تكبر، تجمع بين الأمرين، تلبي كثيرا وتكبر كثيرا. والتلبية معروفة، والتكبير أن تقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهو التكبير المقيد من فجر يوم عرفة إلى متى؟ إلى آخر أيام التشريق. والمطلق طيلة العشر، طيلة العشر تكبر بهذا التكبير. ثم إنه ينبغي لك أن تتحقق من أن يكون وقوفك داخل حدود عرفة، لأن البعض من الناس يرى بعض المخيمات في الوادي أو خارج الحدود فيجلس. وللمعلومية، مسجد نمر ليس كله في عرفة، جزء منه خارج عرفة، فتنبهوا لهذا، والحدود موضحة. ولو أن حاجا وقف خارج عرفة ثم عاد ولم يدخل عرفة قبل فجر يوم النحر فحجه باطل، لا يصح. فتحقق يا عبد الله من وقوفك داخل حدود عرفة. نعم.
صلى الله عليكم. قبل عرفة النزول بنمرة،
يعني ان تيسر لك هذا في قبل الزحام، كان لو كان متيسرا تنزل بنمرة الى زوال الشمس، ولا بأس ان تصلي بها وتسمع الخطبة ثم تدخل الى داخل حدود عرفة. اما الان بما ان المسألة فيها مخيمات وحملات فتتقيد بالمشي معها حتى لا تضيع وحتى لا تكون خارج حدود عرفة. نعم.
قال: يبدأ زمان،
وإلا نمر نفسه خارج حدود عرفة، يعني وادي عرانة خارج الحدود، وجزء من المسجد خارج الحدود، فانتبه لهذا. نعم. لا بأس قبل الظهر أن تكون هناك، أما بعد الظهر لا بد أن تدخل داخل حدود عرفة. نعم.
قال: يبدأ زمان الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة، ويمتد إلى طلوع الفجر من ليلة يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها بعد الزوال كما في حديث جابر رضي الله عنه قال: وذكر بعض أهل العلم إلى أن الوقوف يبدأ بطلوع الفجر يوم عرفة لحديث عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع، قال: فقلت: جئت يا رسول الله من جبل طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفذه. قال: رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. قال: ومن وقف قبل الزوال لا يكتفي به عن الوقوف بعد الزوال، ولو لم يحصل الوقوف من الحاج إلا قبل الزوال من يوم عرفة أجزأه، لدلالة حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه على ذلك. ومن وقف بعرفة نهارا خرج منها بعد غروب الشمس لا قبله، كما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل قال: وقد تقدم في واجبات الحج والعمرة. يصلي الحجاج في عرفة الظهر والعصر في أول وقت الظهر قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين، كما في حديث جابر رضي الله عنه قال: ويستحب للإمام أو نائبه أن يخطب الناس قبل صلاة الظهر والعصر خطبة يبين فيها ما بقي من أحكام الحج وغير ذلك، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر رضي الله عنه.
هنا بعض الأحكام المتعلقة بعرفة. أولا يا عبد الله، تجتهد أن يكون وقوفك داخل الحدود كما أسلفت. وثانيا، الصواب أن الوقوف مجزئ سواء تم ليلا أو تم نهارا من فجر يوم عرفة إلى ما قبل فجر ليلة النحر، فمن وقف في أي لحظة من هذه اللحظات فقد صح حجه وقضى تفثه، وهذا هو الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عروة ابن مضرس رضي الله عنه. والأمر الثالث أن من تحقق وقوفه بعد الزوال ولم ينصرف إلا بعد الغروب فليس عليه شيء، لأن هذه هي السنة. والخلاف في من وقف قبل النهار قبل الظهر فقط هل يصح حجه؟ والصواب صحة حجه، الصواب صحة حجه إن شاء الله، لكن عليه دم مقابل انصرافه قبل ماذا؟ قبل غروب الشمس. وإن كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن من انصرف قبل الغروب فلا حج له، ولكن الذي عليه جماهير العلماء أن من انصرف قبل الغروب لا شك أنه أخطأ وترك واجبا وعليه دم، فإياك أن تنصرف قبل أن يتحقق غروب الشمس. أما من وقف بعد الغروب فلا شك أنه وقوفه صحيح، يعني حصل ظرف وتأخر لحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه. فمن أدرك الوقوف قبل حلول فجر ليلة النحر فوقوفه صحيح. نعم.
قال: من كان بعيدا عن الإمام.
ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، حفظه الله تعالى ورحمنا وإياكم وإياه، ذكر أنه يجمع بين الظهر والعصر بعد الزوال جمعا وقصرا في وقت الظهر، ويستحب أن يخطب الإمام خطبة بليغة يبين فيها بقية أحكام الحج ويركز فيها على التوحيد، على توحيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك ينبغي للناس أن ينصتوا للخطبة، فمن بلغه ذلك مباشرة كما لو كان قريبا من المسجد، وإلا له أن يستمع ولو عن طريق ماذا؟ المذياع، فيستفيد من هذه الخطبة وينصت ويفيد منها تماما. نعم.
قال: الأفضل للحجاج بعرفة أن يكونوا مفطرين لما في ذلك من القوة لهم على الذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا، فعند الشيخين من حديث أم الفضل بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم. قالت: فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. قال: وأما غير الحجاج فالأفضل أن يصوموه، وهو أفضل يوم يصام تطوعا، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه. وفيه: وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. الحديث عند مسلم. وفي لفظ عنده أيضا: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال: ويكون الوقوف في أي موضع من عرفة مستقبل القبلة ويكثر.
الكتب أرجو أن يأخذ الذي لم يأخذ بالأمس حتى نتمكن من التوزيع، أما الذي أخذ حبذا لو ترك الفرصة لغيره. كتاب الناسك، تبصير الناسك. نعم.
قال:
ونحن كل يوم سنأتي بدفع إن شاء الله.
قال: ويكون الوقوف في أي موضع من عرفة مستقبل القبلة.
قبله
أي قبله الصوم.
صوم. طيب. نعم. خلاص.
قال: ويكون الوقوف في أي موضع من عرفة مستقبل القبلة، ويكثر من التلبية والذكر والدعاء في هذا اليوم العظيم، ويكثر من التلبية والذكر والدعاء في هذا اليوم العظيم، ويبتهل إلى الله ويلح في الدعاء ويسأله من خيري الدنيا والآخرة، فيرضي ربه سبحانه ويدحر الشيطان ويخزيه ويريه من نفسه ما يسوءه ويحزنه، وذلك بأن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة يخرج بها من الذنوب والمعاصي، ولا يشغل نفسه في هذا اليوم العظيم بالتجول في عرفة والذهاب إلى الجبل المسمى اليوم جبل الرحمة وصعوده، لأنه لم يأتي دليل على ذلك. قال: والوقوف بعرفة أعظم ملتقى للمسلمين في عباداتهم، فيتذكر المسلم في هذا الوقوف اجتماع الخلائق يوم القيامة في الموقف الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون، فيستعد لذلك الموقف بالأعمال الصالحة التي فيها فوزه بسعادة الدنيا والآخرة.
هذا يوم عرفة، والسنة الوقوف مستقبلا القبلة يوم عرفة، سواء كان واقفا أو جالسا أو حتى لو مضطجعا عند الحاجة إلى ذلك، ويجتهد في الدعاء. والسنة أن يكون مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا كما سمعنا من حديث أم الفضل رضي الله عنها. السنة أن يكون الحاج مفطرا يوم عرفة. أما غير الحاج فإن السنة في حقه الصوم، وهو أفضل ما جاء من صيام التطوع، ولا يلتفت إلى بعض الأقوال التي تمنع صومه، فإنها أقوال في مقابلة النص. نعلم أن هناك في دولة ما من دول المسلمين يتبنى ذلك وينشر في كل مكان أن يوم عرفة لا يصام، وهذا قول باطل في مقابلة النصوص ولا يلتفت إليه. فكذلك يعني أما المفطر، أما المقيم فالسنة، أو غير الحاج فالسنة في حقه الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعده. وقد تقدم لنا أن التي تكفر هي ماذا؟ هي الصغائر. أما الكبائر فإنها لا تغفر إلا فإنها لا تكفر إلا بالتوبة، وأما المغفرة فهي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، لكنها لا تكفر ولا تمحى إلا بماذا؟ إلا بالتوبة، ومن وافى بها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. والسنة استقبال القبلة حال الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكذلك يكثر من التلبية والاستغفار والدعاء واللجوء إلى الله، ويتوب إلى الله توبة نصوحة من جميع الذنوب، علّه أن يكون من العتقاء في هذا اليوم العظيم، لأنه بذلك يدحر إبليس، لأنه لا يوجد أدحر ولا أخزى منه في يوم عرفة. اللهم إلا يوم بدر، يوم أن نصر الله المؤمنين. فإذا علينا أن نجتهد ولا نشتغل بأخذ التصاوير التذكارية، ولا نشتغل بالتجوال، ولا نشتغل بالمزاحمة على جبل إلال الذي يسميه العوام بجبل الرحمة، فإن التزاحم عليه بدعة من البدع، التزاحم عليه بدعة من البدع، فلا فرق بين هذا الجبل وبين أي بقعة من عرفة. وأما الذين يحاولون أن يصلوا فيه أو يأخذوا من ترابه دون غيره يخصونه بذلك، أو حتى أي تراب من عرفة أو من غيره، فإن ذلك كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
وقفتها هنا.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن عرنة، يدل على أن أي مكان من عرفة صالح للوقوف، وكان واقفا خلف الصخرات ولم يكن فوق الجبل ولم يكن فوق الصخرات، بل كان واقف خلفها وهي بين يدي عنق راحلته، ولم يثبت عنه أنه صعدها، مما يدل على أنه لا فرق بين الوقوف عند الصخرات أو عليها أو خلفها أو أمامها. وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. نعم.
قال: ورد في فضل يوم عرفة والوقوف بها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. الحديث عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. قال: ورد في فضل الدعاء بعرفة قوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال: رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو حسن لغيره. قال: انظروا السلسلة الصحيحة الألباني. قال: وورد في رفع اليدين في الدعاء بعرفة حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو، فمالت به ناقته فسقط خطامها، فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. قال: رواه النسائي بإسناد صحيح. قال: وليس للدعاء بعرفة أدعية مخصوصة، بل يذكر الحاج ربه ويدعوه ويلبي ويقرأ القرآن، وينبغي أن يكون ما يأتي به من الذكر والدعاء مما جاء في كتاب الله وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاء فيهما من جوامع الكلم وفيه العصمة من الزلل والخلل. قال: ومن المناسب. نعم.
يعني ذكر الشيخ حفظه الله بأن الدعاء كما أسلفنا من أعظم القرى في يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأيضا ثبت أنه كان يدعو ويخبت ويرفع يديه، حتى إنه لما سقط خطام ناقته استمر في رفع إحداهما وتناول الخطام بيده الأخرى. ولك أن تدعو راكبا أو ماشيا أو قاعدا بحسب ما تريد، ولكن عليك أن تخبت إلى الله وتخلص له، لأنه من أفضل الأيام الذي لله فيه عتقاء من النار أكثر من غيره. فعلينا أن نتحرى في ذلك اليوم العظيم، ولا نشتغل بأخذ الصور وركوب الجمال كما يفعله البعض، والاشتغال بالقيل والقال والدخان والكلام الذي لا جدوى من ورائه، بل اشتغل بما يقربك إلى الله، واختر جوامع الكلم، وحبذا لو حفظت قدرا كافيا من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، وليست خاصة بيوم عرفة، لكن هناك جوامع كلم تقال في عرفة وفي غير عرفة، فلنجتهد في حفظ ما أمكن منها، وستسمعون منها الكثير في هذا الكتاب، وارجعوا أيضا لها وإليها وإلى غيرها واحفظوا ما استطعتم من ذلك. نعم.
قال: ومن المناسب هنا إراد جملة من الأدعية والأذكار مما ورد في كتاب الله وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مما ينبغي للمسلم أن يدعو به في وقوفه بعرفة ومزدلفة وطوافه وسعيه وسائر أحواله، ويدعو أيضا بما شاء منها في صلاته في السجود وقبل السلام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم وفيه: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قال: ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صفة التشهد وفي آخره: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. الحديث متفق عليه. قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه في باب الدعاء في الصلاة عقب الحديث المذكور آنفا، قال أحمد رحمه الله: يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن. قال: وليس هذا من قراءة القرآن في الركوع والسجود المنهي عنه، بل هو دعاء، فإن من قال في سجوده: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أو رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي مثلا، من قال ذلك فهو داع وليس بقارئ. قال: أدعية وأذكار من الكتاب والسنة الصحيحة يدعى بها في عرفة وغيرها.
نعم. قال بيّن الشيخ حفظه الله يعني أهمية الدعاء في يوم عرفة، ثم أشار أنه نص أنه سوف يذكر بعض هذه الأدعية التي تقال بعرفة وبمزدلفة وفي السجود وفي التشهد الأخير وفي أي وقت شئت، لأنها أدعية جامعة فلنجتهد فيها، وحتى لو أنها مما كان في القرآن وقصد به ماذا؟ الدعاء، مثل قوله تبارك وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومثل قوله تبارك وتعالى: رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب، وغير ذلك من الأدعية، وسيسمعنا الشيخ حفظه الله جانبا منها.
صلى الله عليه وسلم.
والأفضل أن يكون الدعاء في السجود، وأما الركوع فيعظم فيه الرب، ولكن لا يقرأ القرآن الذي لا يقصد به الدعاء وليس فيه مجال للدعاء في الركوع والسجود.
صلى الله عليكم. قول عائشة: كان يتأول القرآن.
وقول عائشة رضي الله عنها: كان يتأول القرآن عندما كان يقول صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، بعد أن نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يكثر من ذلك في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم.
قال: أدعية وأذكار من الكتاب والسنة الصحيحة.
أنصت لها جيدا لأن لن نعلق عليها، هي كلها آيات وأحاديث. نعم.
قال: أدعية وأذكار من الكتاب والسنة الصحيحة يدعى بها في عرفة وغيرها.
قرب المكبر كويس.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقوله جل وعلا: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقوله سبحانه: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وقوله تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وقوله جل شأنه: حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال رواه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو حسن لغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم:
من الآيات أواخر سورة البقرة وأواخر سورة إبراهيم، نعم، وأواخر سورة التوبة، عفوا أواخر سورة آل عمران، وأواخر سورة إبراهيم، وأواخر سورة الحشر فيها أسماء الله عز وجل، وهكذا. يعني تجتهدون في، يعني ليس مثلا وقف على ما ذكر، لكن كل ما يفهم منه الدعاء جاز أن يدعى به من القرآن أو السنة. نعم،
صلى الله عليكم شيخنا. قبل هذا بالنسبة للدعاء، فتعالى الله الملك الحق،
هذا لأنه من الثناء على الله، يعني الآيات التي ذكر الشيخ فيها الثناء على الله، وفيها ذكر أسماء الله، بعض أسماء الله وصفاته، والتوسل بأسماء الله وصفاته هي أفضل أنواع الإيش؟
دعاء.
هو أفضل أنواع الدعاء، لأن التوسل يجوز بثلاثة أمور: التوسل لله بالأسماء وصفاته، والتوسل لله بالأعمال الصالحة، والتوسل لله بدعاء المسلم الصالح الحي القادر لأخيه. وما خرج عن ذلك من ألواع التوسل فهو توسل باطل، ولعل الله أن ييسر وقتا للحديث عن التوسل مفصلا إن شاء الله.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الحديث متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري.
وقوله: من كنوز الجنة.
نعم. وقوله: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حديث متفق عليه.
هذه أذكار، يعني الشيخ يبين لنا الأذكار ويبين الأدعية، لأن ذكر الأذكار بين يدي الدعاء أمرها عظيم. نعم.
الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر،
وهو أفضل دعاء طلعت عليه الشمس.
نعم. قال رواه مسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. وقوله:
يقول: خير ما قلت، يعني ما طلعت الشمس على أفضل من هذا الدعاء: سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله
والله أكبر. نعم.
وقوله: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قال رواه مسلم من حديث جوارية رضي الله عنه. وقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. الحديث رواه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقوله: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقوله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الحديث رواه النسائي في عمل اليوم والليلة بإسناد صحيح،
وهو دعاء الاستفتاح المعروف.
نعم.
أحد صيغ دعاء الاستفتاح.
نعم. وقوله: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقوله: سبحانه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقوله: سبحانه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقوله: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقوله: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقوله: سبحانه ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وقوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقوله ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، وقوله أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، وقوله على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، وقوله سبحانه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وقوله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقوله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وقوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وقوله رب زدني علما، وقوله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقوله رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، وقوله ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، وقوله رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وقوله ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، وقوله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وقوله تعالى رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وقوله رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وقوله رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، وقوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وقوله ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. الشيخ كأنه بدأ أول بالتوسل ثم الأدعية.
نعم، هو بدأ حفظه الله بما يتوسل به من الأسماء والصفات، وذكر الآيات والأحاديث التي في التوسل، وهو تقديم أسماء الله وصفاته. والآن الآيات التي ذكر أخيرا هنا هي الآيات التي تتعلق بالدعاء، وسيذكر ما جاء بعض ما جاء في السنة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب.
ماذا يسمى هذا الدعاء؟ سيد الاستغفار. ما شاء الله، زادكم الله علما.
آمين. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
أين ورد هذا الدعاء؟ أين ورد هذا الدعاء؟ أين يقال؟
بعد التشهد.
بعد التشهد الأخير. نعم.
وقوله اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، وقوله اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر، وقوله اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأذم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغناء وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
متى يقال هذا الدعاء الأخير؟
دعاء الاستفتاح.
أحد صيغي
استفتاح.
دعاء الاستفتاح. نعم.
وقوله رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، وقوله اللهم رب السماوات ورب الأرض اللهم رب السماوات ورب اللهم رب السماوات
ورب
ربه. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقطع عنا الدين وأغننا من الفقر.
متى يقال هذا الدعاء؟ من أدعية ماذا؟
صيغ
دعاء النوم. أحسنتم،
نوم.
من الأدعية التي تقال قبل النوم. أحسنتم، نعم.
وقوله
الشيخ لما أورد هذا على أنه دعاء عام من جوامع الكلم، تقوله أيضا في أي وقت، نعم. لكن أنا أسأل الحمد لله لأعرف أن الإخوة على دراية وقد حصل من هذه الأحاديث
إن شاء الله. وقوله
نعم،
وقوله اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، وقوله اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
هذا من أجمع الأدعية، تأملوا معناه تجدونه من أجملها، من أجمعها وأجملها. نعم،
صلاح الدنيا والآخرة،
لأنها تتعلق بصلاح الدنيا
والآخرة.
والآخرة، نعم.
وقوله اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى،
كذلك هذا شامل خير الدنيا والآخرة، نعم.
وقوله اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وقوله اللهم أسلمت، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بك بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وقوله اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وقوله اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك.
متى يقال هذا؟
في السجود.
في السجود وفي كل وقت، نعم.
وقوله اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. وقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
متى كان يقوله صلى الله عليه وسلم؟
قيام الليل.
في قيام الليل كان يقول هذا الدعاء، في قيام الليل، لأنه دعاء عظيم خصوصا عندما تحار في أمر، نعم.
وقوله اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
وهذا ورد جزءا من دعاء ماذا؟ ها؟
الوتر.
دعاء ماذا؟
الوتر،
القنوت الوارد في الوتر، نعم.
نعم. وقوله اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وقوله اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن بين يدي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. الذهاب إلى المسجد
انتهى التي أوردها؟
لا، لا باقي. نصد الدعاء هذا،
هذا يقال عند ذهابك إلى
المسجد.
المسجد، نعم.
وقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وقد ورد أن الدعاء من أسباب رفع الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أي دعاء ينبغي أن يفتتح بذلك، بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم،
نعم.
وكذلك أي كلام ذي بال، نعم.
وقوله اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجلي وآجلي ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. وقوله اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
متى ورد هذا؟ يقال في آخر التشهد لما ثبت من حديث عمار بن ياسر، وأيضا هو من الأدعية العامة التي تقال في كل وقت.
نعم. وقوله اللهم نعم رواه النسائي بإسناد حسن
بس
نعم عمار بن ياسر
ما ذكر مسلم
لا
فضل
كأنه يختصر
خريجات. وقوله هذا الحديث قد شرح طرفا منه شرحا جيدا الحافظ بن رجب في 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 إغاثة اللهفان. نعم
الحافظ
بن رجب
إغاثة اللهفان
اللي هو اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، وأظن أنه أفرده في رسالة لم تطبع بعد، لم تخرج بعد، أفرده كاملا.
صلى الله عليكم إغاثة اللهفان
ابن القيم عفوا ابن القيم وليس ابن رجب.
وقوله
ابن القيم شرحه أو شرح جوانب منه في إغاثة اللهفان ابن القيم وليس ابن رجب.
وقوله اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي.
وهذا متى يقال هذا الدعاء؟
بعد الأذان
من أدعية الصباح والمساء، من أذكار الصباح والمساء. نعم
وبعد الأذان أحسن الله إليكم
وبعد الأذان ورد أيضا.
نعم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والآخرة. وقوله اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه.
وأن أقترف
ما أكمله
بس نعم
وتكملته وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، وهو يقال في ثلاثة مواضع، ما هي؟
أذكار الصباح والمساء،
الصباح والمساء وعند النوم. أحسنتم
عند النوم.
نعم
ما شاء الله. وقوله اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وقوله اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
هذا من خرج
بعد لكن باقي
هذا يقال بعد لكن من خرج
خرجه رواه الترمذي بسناد حسن من حديث علي رضي الله.
نعم فضل.
وقوله اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. وقوله ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واصل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري.
من رواه هذا؟
رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه في الوتر.
اي يقال في القنوت وفي الوتر.
قنوت. نعم. وقولها اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعت ولا مباعد لما قربت، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف، اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم قاتل الكفرة، اللهم قاتل
قاتلي قاتل الكفرة.
نعم. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجسك وعذابك، اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب، اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. انتهى.
هذه أدعية جامعة، وذكرها شيخنا حفظه الله على سبيل المثال، ومن أراد التوسع فليرجع إلى مظانها في كتب الأذكار التي ذكرت لكم بالأمس في الصحيحين وفي السنن وفي المسانيد وفي المعاجم، وقد أفردت مثل الأذكار أذكار النووي، لكن عليك أن تختار الكتب المحققة لأن بعضها لا يخلو من ضعف، فعليك أن تكتفي
الكتيبات المشتملة على أدعية.
أنا نبهت بعض الإخوة إلى أن بعض الكتيبات التي يؤتى بها سواء من خارج البلاد أو بعض ما يباع تجاريا هنا أنها لا مليئة بالبدع وبعض الأدعية غير الثابتة، وبعض الأدعية التي ربما تشتمل على بدع وربما اشتملت على شركيات والبارح أنا عثرت على كتاب يحمله بعض الحجاج فيه شرك، يا رسول الله أنت ملاذنا، يا رسول الله بك نستعيذ، يا رسول الله وقفنا ببابك إلى آخره، فهذا شرك أكبر بالله عز وجل، لا يجوز للمسلم أن يعني يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره من المخلوقين. الرسول نعم سيدنا وحبيبنا وقائدنا وإمامنا وأحب إلينا من أنفسنا ومن أهلينا، ولكن هل يجوز أن ندعوه من دون الله؟ ها؟ لا يجوز، وهذا لا يتنافى مع محبتنا له. بعض الناس إذا سمعك تقول هذا الكلام يقول لك أنت لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يحب النبي كافر أو مسلم؟
كافر.
من لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم، ونحن نشهد الله على بغض من يبغض النبي صلى الله عليه وسلم أو ينال منه حتى أو يتنقصه أو يهزأ بسنته، نبرأ إلى الله منهم، هؤلاء الذين يجب البراءة منهم. فأما مسألة يعني بعض الأدعية التي اخترعها بعض المبتدعة مثل صلاة الفاتح وما درك ما صلاة الماتح وغيرها من الكلام الفارغ الذي يعني لا ينبغي المسلم أن يقتنيه، فهذا مما وضعه الدجالون والأفاكون والقائلون على الله بغير علم، والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فاحذر وعد يعني رجاء لو أري بعض الكتيبات ممكن تعطوها الأخ أحمد ونحن نقول لكم ما لها وما عليها. نعم.
قال المبيت بمزدلفة، قال بعد غروب صحيفة 146 قال المبيت بمزدلفة قال: بعد غروب الشمس من يوم عرفة يتجه الحجاج إلى مزدلفة بهدوء وسكينة وبعد عن إيذاء بعضهم بعضا، فإذا وصلوا مزدلفة نزلوا بها وعليهم التحقق من وصولهم إليها. نعم، لأنهم لو نزلوا في غير أرض مزدلفة حتى الصباح كانوا مفرطين بمبيتهم خارجها. قال: وتعرف مزدلفة في هذا الزمان بوجود علامات كتب عليها مبتدأ مزدلفة وبوجود الأنوار القوية الإضاءة في أرض مزدلفة. وأول عمل يقوم به الحاج بعد نزوله في مزدلفة صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، سواء كان وصوله إليها في وقت صلاة المغرب أو بعد دخول وقت صلاة العشاء. قال: ومن الخطأ ما يقوم به بعض الحجاج حين وصول مزدلفة من لقطهم الحصاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلقط له الحصاء إلا بعد انصرافه من مزدلفة إلى منى. قال: ويبيت الحجاج ليلة يوم النحر بمزدلفة حتى الصباح كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتقدم ذلك في واجبات الحج. قال: ومن خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم، ولا يجوز طواف الإفاضة والرمي قبل نصف الليل، وليس لتلك الليلة عبادة مخصوصة تؤدى فيها من صلاة أو غيرها غير صلاة الوتر التي يأتي بها المسلم في ليالي العام. قال: وبعد طلوع الفجر يصلي صلاة الصبح في أول وقتها، ثم يشتغل بالذكر والدعاء إلى أن يسفر جدا لفعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل. وقد قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال: والمشعر الحرام مزدلفة لأنها داخل الحرم. قال: وأما عرفة فهي مشعر حلال لأنها خارج الحرم. قال: وللضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن ينصرفوا من مزدلفة إلى منى في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بذلك، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه، ولحديث ابن عباس وحديث أسماء بنت أبي بكر وحديث عائشة المتفق عليهم. نعم.
هذه أحكام ليلة مزدلفة، وهي حوالي سبعة مسائل أو سبع مسائل، حوالي سبع مسائل. المسألة الأولى أنك لا تنطلق من عرفة إلا بعد تحقق من غروب الشمس كما بينا ذلك قبل قليل، ومن فعل ذلك فعليه دم، بل إن الإمام مالكا يرى بطلان حجه كما أسلفت. المسألة الثانية: لا تصلي في الطريق، وإنما امضي في سبيلك حتى تكون بالمزدلفة. المسألة الثالثة: أول عمل تقوم به في المزدلفة هي صلاة المغرب وصلاة العشاء جمعا مع قصر صلاة العشاء وبأذان وإقامتين. هذا أول عمل تقوم به عند نزولك مزدلفة. المسألة الرابعة: عليك أن تتحقق من أن تكون داخل حدود مزدلفة، وعليها علامات واضحة مكتوب عليها مبتدأ مزدلفة ومنتهى، كما أنها قد ميزت بأنوار كاشفة قد تختلف عن غيرها، لكن عليك أن تتحقق ولو بالسؤال، إذا شككت تحقق ولو أن تسأل عن المكان الذي أنت فيه هل هو من مزدلفة أم لا. والمسألة الخامسة: إذا صليت العشاء فعليك أن تستريح بعد أن تصلي الوتر إلى حين وقت الفجر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إحياء تلك الليلة، بل إن السنة فيها الراحة حتى تستريح مما وجدت من تعب يوم عرفة وحتى تستعد لأعمال يوم النحر. ثم إن البعض من الناس يقضون تلك الليلة في القيل والقال والغيبة والنميمة والدخان والكلام البذيء وما إلى ذلك، وكثيرا ما قضوا مضاجع من حولهم من الحجاج، أصوات وصياح، رجال ونساء يتسامرون ويتبادلون التفكه والفكاهات والدخان والتصوير، كل هذا من إضاعة الوقت إما بمحرم أو بما لا فائدة منه. فعليك أن تنام تلك الليلة وتهدأ، اهدأ، نم تماما حتى الصبح، حتى يأتي وقت صلاة الفجر بعد أن تكون قد صليت الوتر، سواء صليت آخر الليل أم أولا. المسألة السادسة: لا يجوز الانصراف من مزدلفة قبل غروب الشمس، قبل منتصف الليل مطلقا، لا للمعذور ولا لغير المعذور. يعني قبل منتصف الليل، ومنتصف هذه الأيام حوالي الساعة الواحدة، يعني سواء كان معذورا أم غير معذور لا يجوز له أن ينصرف قبل منتصف الليل. بعد منتصف الليل السنة، بل يرى البعض الوجوب لغير على غير أهل الأعذار، السنة أن تقيم إلى ما بعد طلوع الفجر بعد أن تصلي وتسفر جدا. وأما المضاعفة فلهم أن ينصرفوا، لكن لا يجوز لهم الطواف قبل منتصف الليل، ومن طاف قبل منتصف الليل طواف الإفاضة فلا طواف له. المسألة السابعة: تصلي الفجر في أوله، في أول وقته، تصلي الفجر في أول وقته، ثم تتوجه إلى القبلة في أي مكان من مزدلفة وتدعو الله طويلا. المسألة الثامنة: كل مزدلفة موقف، وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وجمع هي مزدلفة، والمشعر الحرام هو كل مزدلفة، ففي أي مكان داخل حدود مزدلفة لك أن تقف، وليس لك أن تنتقي مكانا معينا، بل المهم أن تتأكد أنك داخل حدود مزدلفة. المسألة الثامنة أو التاسعة: لا تخرج من مزدلفة إلا بعد أن تسفر جدا، تدعو وتسفر جدا قبيل طلوع الشمس.
والرمي يصح قبل منتصف الليل؟
الرمي لا يصح قبل منتصف الليل مطلقا، وفي كونه بعد منتصف الليل قولان، والأولى ألا يرمي قبل طلوع الشمس، هذا هو الأولى. وإن رمى العجز آخر الليل يعني جاز ذلك بعد أن يطوف طواف الإفاضة، لثبوت ذلك عن أسماء وغيرها من الصحابة. نعم.
قال: أعمال يوم النحر. قال: أعمال يوم النحر.
طيب، نترك أعمال يوم النحر لدرس الغد. صحيفة كم؟
إن شاء الله صحيفة 149.
وكم صفحة؟
وينتهي أسأل الله إليكم. نعم، 473.
ما شاء الله.
نعم قليل.
طيب، الآن لا بأس بطرح الأسئلة.
أسأل الله إليكم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم في الدنيا والآخرة. يقول السائل الكريم: جئت من مصر لأعمل سائقا، وعندما جئي مررت على الجحفة فأحرمت منها وفعلت عمرة، والآن ذاهب إلى المدينة وليس لي مكان ثابت، فمن أين أحرم مرة أخرى؟
تحرم من المدينة إن شئت بعمرة أخرى، وإن شئت بحج، لكن لا تحل إلا اليوم العاشر. لكن أقترح عليك، الأيسر عليك أن تحرم الآن بعمرة ثانية وتؤديها، ثم يوم الثمانية تحرم بالحج من مكة إن شاء الله. نعم.
يقول: الكتاب الذي سمعنا الأدعية منه، هل هناك حرج أن نقرأها في عرفة أم الأفضل حفظها؟
طيب، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وعث مقام محمد الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فضل الشيخ عاد السؤال.
يقول السائل الكريم:
هل أفضل الحفظ من هذا من هذه الأدعية والأذكار أم الأفضل قراءة الكتاب يوم عرفة؟
هذه الأدعية التي سمعتم لها كلها موثقة، سواء قرأت منها أو أخذت من الكتب الأخرى التي تعنى بنفس الطريقة، المهم أن لا تعتمد على الأشياء الضعيفة أو الموضوع أو المفترى أو التي فيها توسلات بغير ما جاء به الشرع. ويعني حاول الآن أن تجتهد في حفظ بعضها، ولو أنك يعني دعوت منها ما استطعت حفظها فدعوت بها ببعضها مباشرة وقرأت من الكتاب لا بأس، لكن لا يكون دعاء جماعيا، كل واحد يدعو لنفسه. ونحن سنأتي بمزيد من الكتب إن شاء الله غدا وبعد غد بإذن الله تعالى.
سن الله إليكم
إلى يوم 5 ليلة 6 سيستمر الدرس بإذن الله، ونوزع هذه الكتب في كل يوم إن شاء الله. نعم.
الله إليكم. يقول: الحج عن الغير هل الأجر ثابت للنائب والمنوب عنه؟
نرجو الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي رفعت صبيا، قالت: يا رسول الله لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. ولذلك قال أهل العلم: فرق بين من أخذ لي حج هذا له أجر، وبين من حج ليأخذ فهذا ليس له أجر. نعم.
يقول: حكم صوم التطوع للحاج في هذه الأيام؟
لا بأس، صوم التطوع مفتوح في كل وقت، لكن أحب أن أقول يظن البعض أن هناك شيئا واردا في صوم هذه الأيام التسع أو الثمان بالأحرى قبل يوم عرفة، وأقول ليس هناك دليل على صوم هذه الأيام كلها، لكن من أراد أن يصوم بعضها تحريا للأجر الوارد في مضاعفة الأعمال الثابت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة، فمن صام بعض الأيام تحريا لذلك فلا بأس، لكن أقول لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بصوم. نعم.
صلى الله عليكم. في صحيح مسلم عائشة تقول: ما صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هو ما ثبت أنه صامها، بل نفت أم المؤمنين نفت ذلك، لكن لو وافق اثنين أو خميس أو أحببت أن تتطوع دون أن تعتقد أنها سنة ثابتة في هذا اليوم لا بأس.
الآن أحسن الله إليكم، واقعنا يعني بخلاف هذا، كأنهم يرون وجوبها وإنكار.
لا وجوبها ولا سنيتها، يعني لم يرد في صوم الثمانية الأيام الأولى إذا استثنينا يوم عرفة يوم تسعة فإنه سنة في حق المقيم لا في حق الحاج كما بينا، لكن صيام هذه الأيام وادعاء أنها واجب أو أنها سنة أو أن فيها سنة هذا غلط، خطأ كبير. نعم.
سأل الله إليكم. يقول: من اعتمر في أشهر الحج ولم يحج هل عليه شيء؟
من اعتمر في أشهر الحج ولم يحج فلا شيء عليه، ما دام لم يقصد حجا ولم يحرم بالحج بعد. نعم.
يعني لا يجب عليه الحج.
لا يجب عليه الحج ولا يجب عليه هدي. نعم.
الأخ يسأل عن ما ذكرتم قبل، يقول: متمتع وليس له هدي، متى يصوم الثلاثة الأيام؟
المتمتع الذي ليس له الهدي الأولى أن يصوم مع بداية إحرامه بالعمرة، فمثلا لو صام 6 و7 و8 كان ذلك حسنا أو قبل ذلك، لكن قبل أن يحرم لا يصوم، لأنه لم يدخل في النسك بعد.
يقول: هل حلق الشعر أو الذقن في أول شهر ذي الحجة حرام؟
أولا حلق اللحية محرم في كل وقت في شهر ذي الحجة وفي غير ذي الحجة، بل يزداد إثما في ذي الحجة لأنها من الأشهر الحرم، وتزداد إثما في حق الحاج وفي مكة والمدينة لأن المعاصي فيها خطيرة جدا، ولأن حلق اللحية من الحدث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كل هذا يجب أن نتنبه له. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية في 6 أوامر صريحة أو 7 عنه صلى الله عليه وسلم: عدوها، وفروا اللحى، أكرموا اللحى، أطيلوا اللحى، أرجوا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا. أحسنت، أعفوا اللحى. هل 7 ولا 6؟ 6. أيضا يضاف إلى هذا: خالف اليهود، خالف المجوس. هذا من قوله. وأما من فعله فإن لحيته كانت كثة ترى من خلفه وهو يصلي، يرى اهتزازها من خلفه عندما يحرك شفتيه، وهي علامة الرجولة، وحلقها علامة أنوثة. وعائشة رضي الله عنها تقول: والذي جمل الرجال، جمل، انتبه، جمل، والذي جمل الرجال باللحى. والحالق مهما حلق لن يكون مثل امرأته، هكذا خلقها الله، ناعمة ملساء، وأنت هكذا فيك خشونة الرجل، فلا تعتدي عليها يا أخي الكريم، سبلها لوجه الله كما أمرك الله، فإن الأمر يفيد الوجوب، والنهي عن الحلق يقتضي التحريم. هناك طرفة، شيخنا الشيخ الأستاذ عبد الرؤوف اللبدي رحمه الله تعالى، أحد المتخصصين في النحو، وأحد أساتذتنا في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، وهو من فلسطين، طهرها الله من الأنجاس. فكان شيخنا رحمة الله عليه عبد الرؤوف اللبدي كان يكتب، يعني له كتاب بعنوان رسائل لم يحملها البريد. فإحدى الرسائل كانت موجهة إلى اللحية، رسالة إلى لحيتي، فأخذ في حوار مع لحيته وهم يعني والناس وهو يراسلها تعاتبه على حلقها وعلى الأخذ منها وعلى الاعتداء عليها، ثم ختمه بطرفة لطيفة قال: وها هم يا لحيتي يغيرون عليك بشتى أنواع أسلحتهم صباحا، فتعاجلينهم بالخروج في المساء، ويغيرون عليك مساء فتعاجلينهم بالخروج متى؟ في الصباح، فلتبقى يا لحيتي ذخرا لي عند ربي يوم ألقى. هذه طرفة لكن فيها عظة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.